غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للقول الخير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويرزق من يشاء بغير حساب. وأشهد أن نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فبلغ ما أنزل إليه من ربه وبين للناس ما نزل إليهم من ربهم ودل أمته على كل خير ونهاها عن كل شر وأخرجنا الله به من الظلمات إلى النور وهدانا إليه صراطا مستقيما. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فما زال الحديث موصولا بفضل الله ورحمته وحوله ومدده وقوته عن صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في كتابه لتكون قدوة وأسوة ومنهجا يسير عليه المؤمنون الصالحون في حياتهم. وقد تحدثنا في مرة سابقة عن مقدمة هذه الصفات وأولها في قوله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وتكلمنا عن هذه الصفة بتفصيل وبيان وإيضاح، ثم أتبعنا الحديث بعدها عن الصفة الثانية وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما بإجمال واختصار. والله عز وجل جعل كتابه معجزا في كل شيء، فهو يضع لنا منهجا متكاملا في كلمة أو كلمتين أو كلمات قليلة. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهو هنا لا يحدثنا عن الجاهلين بالتفصيل والبيان، وإنما يحدثنا عن صفة من صفات عباد الرحمن، وهي أنهم إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ولحكمة بالغة جعل الله عباده متفاوتين في العلم والجهل، فالناس ليسوا سواء في علمهم، ففيهم العالم الذي آتاه الله الحكمة وفصل الخطاب، وفيهم متوسط العلم الذي يعرف شيئا ويجهل أشياء، وفيهم الجاهل الذي لا يعلم شيئا عن أمر دينه وآخرته ويعلم ظاهرا من الحياة الدنيا فقط. جعل الله الناس متفاوتين بين العلم والجهل، كما جعلهم متفاوتين بين الطاعة والمعصية، كما جعلهم متفاوتين بين الغنى والفقر، جعلهم أيضا متفاوتين بين الذكاء والفهم وعدم الفهم، جعلهم متفاوتين في الإدراك والتحصيل والبيان، جعلهم متفاوتين في الصحة والمرض، جعلهم متفاوتين في الأرزاق، جعلهم متفاوتين في نعمة الذرية والولد، جعلهم متفاوتين في أعمالهم ووظائفهم وشؤونهم، وهكذا. فإن هذه الحياة أقامها الله على منهج التفاوت الذي نبه عليه القرآن الكريم. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. ومع هذا فإن الإنسان لا يستغني عن غيره من الناس إلا استغناء شرعيا نبهت عليه الشريعة، ولكن العالم يحتاج إلى أن يتعامل مع الجاهلين، والغني يحتاج إلى أن يتعامل مع الفقراء، والصحيح يحتاج إلى أن يتعامل مع المرضى، وهكذا. فإن الإنسان يحتاج إلى أن يتعامل مع غيره سواء كان متساويا معه أو متفاوتا عنه أو متساويا معه في أمر أو أمور ومختلفا عنه في غيرها. ولهذا وضع الله عز وجل لعباده المؤمنين منهجا يسيرون عليه، فإنهم يتعاملون مع الجاهلين عندما يدعونهم إلى الله، ويتعاملون مع الجاهلين مرة أخرى في أمور الدنيا التي لا تقوم الحياة إلا بها. ولذلك فإن القرآن يدمر هذا كله بقوله: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. إذا خاطب الجاهلون عباد الرحمن وهم يدعونهم إلى الله قالوا سلاما، وإذا خاطب الجاهلون عباد الرحمن وهم يتعاملون معهم في أمور الدنيا وجهلوا عليهم قالوا سلاما. فهو منهج لحياة عباد الله المؤمنين. ولا يكتفي القرآن الكريم بهذا الإجمال، فإن الإنسان لا يتأثر بكل ما يسمعه تأثرا متساويا. من أجل هذا فإن القرآن يفصل في مواضع أخرى، وتبين السنة أحيانا ما أجمله القرآن إذا كان يحتاج إلى بيان وإيضاح. والقرآن عندما يقص القصص فإنه يطبق هذا المنهج عليه. ونحن نقرأ في سورة ياسين: واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعجلنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. في هذه الآيات نستطيع أن نرى منهجا واضحا بين الرسل والجاهلين، يفسر لنا ما أجمله قوله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أنت في كل يوم تتعامل مع الناس، فترى منهم من يدلك على الخير ويرشدك إليه فتحبه وتدعو له وتقبل نصيحته إذا كنت عاقلا، لأن الله قد أجرى على يديه نفعا لك في الدين أو الدنيا أو هما معا. وترى آخرين يدلونك على الشر أو المعصية ولا يبذلون لك النصيحة الواجبة، فيدلونك في أمر دينك أو دنياك، فأنت تبغضهم في الله ولله. وليس كل الناس يدل على الخير ويدعو إليه، ولا كل الناس يدل على الشر ويدعو إليه، فبعضهم يحب الخير ويأمر به ويدعو غيره إليه ويدله عليه، وبعضهم على عكس ذلك سواء بسواء. ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين إنما أرسلهم الله ليدلوا أقوامهم على خير الدنيا والآخرة. فعندما يرسل الله رسولا إلى قومه فإنه يدلهم على خير الآخرة وخير الدنيا معا، ويرشدهم إلى ما ينفعهم، ويحذرهم مما يضرهم ويهلكهم. ومع هذا فإن الله عز وجل يخبرنا لأنه أرسل رسلا إلى أقوامهم فقابلوهم بعكس ما ينبغي عليهم أن يفعلوه. جاء الرسل إلى أقوامهم يقولون لهم إنا إليكم لمرسلون، يدلونهم على الله ويرسلونهم إلى طاعته ويأمرونهم بذلك، ومع هذا فإنك تجد جواب هؤلاء الجاهلين هو جواب السفهاء، يقولون لرسل الله إن أنتم إلا تكذبون، ما أنتم إلا بشر مثلنا، وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. وقد كانت لغة الجاهلين دائما على هذا النحو، كل الأقوام يصدون الرسل ويكذبون الرسل ويحاربون الرسل ويرفضون الخير الذي أجراه الله عز وجل على يدي رسله وأنبيائه. وهو شيء عجيب في الإنسان أن يكون عدوا لنفسه، يكره الخير لنفسه ويحب المعصية والضرر والشر لنفسه. شيء عجيب أن يرفض الإنسان النصيحة التي تدله على الله، وأن يرفض قول من يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر، وأن يأبى أن يسير خلف من يرشده إلى الخير والطاعة ويدله على جنة عرضها السماوات والأرض، ثم يرضى لنفسه أن يبقى على معصيته وانحرافه. وكان هذا شأن الرسل مع أنبيائهم. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوقف هذا الأمر فيذكر لنا في سورة عجيبة غريبة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بسندهما إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، أن يصف نبيا من الأنبياء السابقين عليه، ضربه قومه حتى أدموه فسال الدم على وجهه. قوم هذا النبي الذي جاء يدعوهم إلى الله ويرشدهم إليه ويهديهم إليه صراطا مستقيما اجتمعوا عليه فضربوه حتى سال الدم على وجهه، وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. إنه نموذج عجيب يفسر لنا بالتفصيل والبيان والإيضاح هذه العلاقة التي ينبغي أن تكون في صفات عباد الرحمن، ويوضح لنا أيضا ما عليه الجاهلون في كل زمان ومكان. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وهذا رسول كريم من رسل الله يدعو قومه إلى الله فيرفضون دعوته، ويخرجون عن طاعته ولا يكتفون بربهم حتى تمتد أيديهم إليه فيضرب ويسير الدم على وجهه الكريم. وكان بإمكانه في مثل هذا الموقف أن يرفع يديه إلى السماء وأن يدعو على قومه بالهلاك والدمار، ودعوة الأنبياء مستجابة عند الله، ولكنه رضي لنفسه وهو يعلم ما عليه قومه من الجهل والضلال أن يرفع يديه إلى السماء فيدعو لهم بالمغفرة. إنه شيء لا يتكرر إلا أن يكون في حق نبي أو رسول، يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. لا يعلمون ماذا؟ لا يعلمون ما أعده الله من العذاب المقيم للجاحدين والضالين، لا يعلمون ما أعده الله من النعيم المقيم لأهل طاعته وأوليائه، لا يعلمون أن هذا الرسول قد جاءهم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة. إنهم من الجاهلين، إنهم جهلاء، ولذلك قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، تطبيقا لقول الله عز وجل: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونفس هذا الموقف يتكرر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يدعو قومه إلى الله فيتمردون عليه في أول الأمر ويرفضون دعوته ويعرضون عنه ويتعرضون له ولأتباعه بالإيذاء والاضطهاد الشديد، فيرسل الله عز وجل ملك الجبال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمره الله عز وجل أن يمتثل أمر رسول الله في قومه، فيقول له: يا رسول الله، وينادي عليه: أنا ملك الجبال، وقد أرسلني الله عز وجل لتأمرني في قومك بما تشاء، فإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعل، أي الجبلين. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا، ولكن أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله عز وجل. إنها دعوة الرسل، وهي تطبيق كامل وشامل لصفات عباد الرحمن التي ذكرها في كتابه. ولذلك فإنك عندما تقرأ كتاب الله ينبغي أن تجمع بين آياته لترى أن كل صفة ذكرها الله لعباده المؤمنين في قرآنه تجد تطبيقها العملي فيما فعله الأنبياء والمرسلون مع أقوامهم في دعوتهم إلى الله عز وجل. وفي كل يوم تقابل جاهلا أو جهلاء وتتعامل معه أو تدعوه إلى الله، ويبقى عليك أن تطبق هذه الصفة الجليلة العظيمة من صفات عباد الرحمن: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ويبقى لك أن تستمع أيضا إلى ما تنبأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونبه عليه أمته مما سيحدث لها، وقد وقع كما أخبر رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. جلس يوما بين أصحابه يعلمهم ويرشدهم ويهديهم ويبين لهم منهج الله، فقال لهم يوما: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. فتعجبوا من هذا القول، وكان يومها لا يوجد بينهم من يجرؤ على أن يسب والديه. قالوا: يا رسول الله، وهل يسب الرجل والديه؟ يعني كيف يحدث هذا؟ هل يوجد إنسان يجرؤ على أن يسب والديه؟ او ان يتعرض لهما بالسب والشتم؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، ويسب امه فيسب امه، اي يتبادل القول مع غيره. وهذا الذي نراه في حياتنا واسعا ملموسا، يردده المسلمون جهلا ويزعمون انه مباح قد جرى عليه العرف بينهم، او يرددونه جهلا وهم جادون فيما يقولون، فيقعون في كبيرة تنبأ بها رسول الله قبل ان تحدث، حتى ان اصحابه قد تعجبوا من مقولته يومها: وهل يسب الرجل والديه؟ قال نعم، يسب ابا الرجل فيسب اباه، اي يسب رجلا بابيه ويشتم ابا ذلك الرجل فيرد عليه، فيكون هو السبب في شتم والديه، فكأنه الذي تسبب في ذلك، فهو الذي سبهما وشتمهما، لأنه سب غيره وشتم غيره فرد عليه قوله، فحسب الله ذلك عليه كبيرة من الكبائر، تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما أكثر الذنوب التي يرتكبها المسلمون في يومهم وليلتهم، يتهاونون بها، يرونها صغائر وهي عند الله كبائر، يرونها من الأمور اللغو وهي عند الله عظيمة، يرونها هينة وهي كما وصفها الله عز وجل: تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن هذه الصفة، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، هي صفة تميز المسلم العاقل العالم عن غيره. إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فإذا رددت على الجاهل بمثل قوله فأنت مثله في الجهل، وإذا لم ترد عليه فأنت خير منه عند الله، وأنت مطبق لهذه الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أقول قولي هذا وأستغفر الله.